مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. موضوعنا اليوم كما تحدثنا كثيرا ومرارا وتكرارا عن الزهايمر، ذلك المرض الذي يصيب كثير من كبار السن ولديه عوامل وراثية. نتحدث اليوم مع الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، الذي نجدد التحية والترحيب به. دكتور عادل، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
دكتور، كنا نتحدث قبل الفاصل عن البيئة الآمنة لمريض الزهايمر، وتحدثنا عن مسألة الروتين اليومي، كيف نحافظ له على الروتين يومي والحياة متغيرة ونمط الحياة بالنسبة للأسوياء أصلا هو متغير.
نعم، ولكن هو تكون أسهل مع المصابين بداء الزهايمر. هنا يأتي دور خلق بيئة نمطية لهذا الفرد المصاب. البيئة النمطية لها ثلاث محاور. المحور الأول وهي من أهم المحاور النوم، فنبدأ في وضع خطة نوم نمطي شديد، أي إذا كان فترة نوم المصاب الساعة 9 مساء، إذن فترة نومه 9 مساء، حتى لو أن هناك ضيوف، حتى لو أن الطقس جميل، حتى لو أن هناك برنامج مهم على التلفاز أو ما شابه ذلك. النوم النمطي مهم جدا في تحسين سلوكيات المصاب بداء الزهايمر صباح اليوم التالي. ثم الطعام، لأن هناك مشكلة، ينسى فترة الطعام، وربما يشتكي أنه لم يعطى طعاما وهو جائع، فهو ينسى أنه تغدى أو أخذ الفطور، أو ربما أخذ العشاء في وقته. وبالتالي النمطية في أوقات الطعام، ويفضل أن تكون ثلاث وجبات وبينهما وجبات خفيفة، ربما وصلنا إلى 5 وجبات أو حتى 6 وجبات، لأن وجباته وقابليته للطعام يكون ضعيفا. بالإضافة محور النظافة الشخصية والذهاب للحمام مهم جدا، لأن يعانون
تثبيت المواعيد
وتثبيت المواعيد حتى إن لم يكن هناك ربما طلب من الشخص المصاب. فإذا وضعنا نمط ثابت يقوم أو القائمين على مساعدة هذا المصاب يمشون على هذا النمط، يكون حياتهم أريح وأهدى، وربما لن يلجأوا لأساليب أخرى غير سوية في التعامل مع الشخص المصاب.
جميل. الإنسان يتعامل كيف مع أدواته داخل البيت، مع الأثاث، مع الأموال، مع الهاتف المتحرك، مع الزجاج والسكاكين والأمور المختلفة؟ هل يمكن أن يؤذي نفسه؟
نعم، ربما هو يؤذي نفسه من باب عدم معرفته بطريقة الاستخدام، فربما أخذ مقصا وبدأ يستخدمه على يده دون علمه أن هذا المقص ربما يجرحه، أو ربما أخذ سكينا، أو ربما كانت هي سيدة وتقوم بالطبخ وتنسى الغاز مشتعلا. فإلغاء أو حمايتهم من المخاطر مهمة جدا، ومن ثم حتى الأثاث، وبالأخص أثاث غرفة النوم، عدم تغيير أثاث غرفة النوم حتى لا يشعر بالتغيير، فقدرته على التأقلم مع التغيير تكاد تكون صفرا. حتى هنا زياراته، ينصح عدم كثرة الزيارات، أو الشخص الذي يزوره أن يعرف بنفسه وبصوت عالي أنا فلان، حتى إن كانت زوجته أو زوجه أو كان ابنه أو بنته، فنعرف ونشجع ونحاول أن نثير أو نستثير الذاكرة السابقة لديه، حتى لا يبدأ عنده الخوف أو القلق من المستجدات الذي تحصل حواليه. حتى ملابسه ينصح أن يكون هناك أطقم معينة لا يتم تغييرها لا يتم تغييرها حتى يتأقلم مع هذه الملابس. وكلما كانت النمطية أكبر، كلما كانت راحته أو استقرار المصاب بشكل أكبر.
جميل. دكتور، نذهب إلى الطب وإلى الطب البديل. يروج إلى أن الطب البديل والأعشاب وغيرها ربما تساعد في علاج أو تأخر المراحل المتقدمة. فما تقييمكم لهذا الكلام؟
نعم، إلى الآن ليس هناك علاج شافي للألزهايمر سواء في الطب المتعارف عليه أو في طب البديل. هناك بعض الدراسات على فيتامين إي، هناك بعض الدراسات على أوميغا 3، على الكركم، هناك بعض الدراسات الجنكة، بعض الدراسات والميلاتونين. جميعها هذه الدراسات ليست موثقة علميا، وحتى في إجرائها ربما بعض الشركات لم تعتمد على شروط الأساسيات العلمية لإجراء البحوث، ولا ننصح إلا باستشارة الطبيب، حيث أن بعض هذه المواد المستخدمة في الطب البديل ربما أدت للتدهور في السلوكيات للإنسان المصاب بداء الألزهايمر.
جميل، بما أننا نتحدث عن الطب البديل وعن المسائل العلاجية، ربما هناك من يربط بينها وبين التغذية، فيتحدثوا عن أن نظام الكيتو أو الكيتوجينيك أنه يساعد كثيرا في العلاج، وأن هناك حالات شفيت أو تم مساعدتها بشكل كبير على تطوير القدرات المعرفية والإدراكية للإنسان باستخدامه النظام الذي يعتمد على الدهون بنسبة معينة، طبعا بدراسات علمية محسوبة ويتبع في أنظمة كثيرة حول العالم، وربما يرفع أيضا من سعادة الإنسان، لأن من يتناول الدهون بنسبة ما تشعره بسعادة ما، أو أن هذه الدهون تكون كموصلات عصبية في الدماغ مثلا أو إلى آخره. هل يعتمد ذلك كنمط حياة؟ لن يضر كثيرا. نعم. لم يكن له فائدة،
ربما يفيد في جانب الصحي البدني للشخص المصاب، وبالتالي يعكس سواء بدرجات مختلفة على اضطرابات أو داء الألزهايمر، ولكن ليس هناك تجارب علمية لنضمن أو لننصح أن المصابين بالزهايمر يقومون بالكيتو. المشكلة أن هناك مشكلة كبيرة أو صعوبة في التغذية، وربما يحتاج المصاب بالزهايمر للكربوهيدرات وللنشويات وربما حتى للسكريات. فأحد أعراض التقدم في داء الألزهايمر هي قلة أو سوء التغذية.
جميل، إذن التغذية مسألة مهمة جدا بالنسبة للمريض، فهل هناك نصائح معينة داخل نمط التغذية في نوعية الأكل أو نوعية المشروبات، ابتعاد عن أشياء معينة أو القرب من أشياء معينة تساعد الذي يعتني بالمريض في أن يحافظ على صحته بشكل عام؟
بعد النمطية أو توضيح الأوقات المخصصة للطعام، هناك طبعا الخيارات الصحية والطعام الصحي مهم جدا للجميع سواء للمصاب بالزهايمر أو غير المصاب. كثرة أو زيادة شرب الماء، فكون أنهم ينسون حتى لو أن الشخص وضع قنينة الماء عند سرير المصاب لكن هو ينسى. التأكد من أن الشخص يأكل ويشرب ما يقدم له، والصبر عليه، ربما أخذ في إكمال صحن طعام بسيط بالساعات حتى يكمله، ولكن ضرورة أن يكمله لتجنب سوء التغذية. كثير من المصابين ربما عليه صعوبة مضغ الطعام، وبالتالي نلجأ للمشروبات المخفوقة أو بعض العصائر المثلجة، أو حتى ربما هم يفقدون طعم الطعام، فربما لجأنا لبعض الأطعمة التي لها حدة في الطعام، سواء يكون هناك بعض أنواع البهارات أو بعض أنواع الأطعمة التي لها حدة، يفضل أفضل من الأطعمة التي ربما تكون صحي مبالغة في طبخها لدرجة أن ليس هناك طعم فيتأذى المصاب.
قلنا في البداية بأن الوقاية تأتي بأسباب كثيرة، ومنها فكرة الاندماج الاجتماعي وفكرة التواصل الاجتماعي وليست وسائل التواصل الإلكترونية، لكن نتحدث أيضا عن الاندماج الاجتماعي والأنشطة بالنسبة للشخص المصاب. كثير من الناس يعزله تماما ويغلق عليه غرفة ويبعده عن كل وسائل الاتصال حتى لا يصاب بوصمة أن لديهم مريض ألزهايمر، كيف نتعامل معه اجتماعيا؟
نعم، للأسف أن عزل أو عزل المصاب بألزهايمر يؤدي إلى تدهور أشد، فالأفضل التعامل معه كأنه شخص متواجد، تقبله في بعض الوضعيات أو في بعض الاجتماعات العائلية، وربما جعلناه يتحدث عن الماضي، وإن ترك التحدث عن الماضي ربما سألناه عن معلومات يذكرها حتى لو كانت هذه المعلومات معادة تكرارا ومرارا. بعض الجلسات العلاجية للمصابين بالزهايمر تكون هناك موسيقى وربما الرقص، ولكن حسب ثقافة المصاب. زراعة الحدائق، كثير من المهارات اليدوية إذا كان الشخص مهتم بالحديقة وبالتشجير قبل إصابته بالزهايمر، ربما يستطيع أن يسقي الزرع أو ربما يقطع بعض الأوراق الشجرية أو يهتم فيهم، وهذا مهم جدا. ويتعرض طبعا لأشعة الشمس المفيد في فيتامين د له وللصحة، ويفضل عدم عزله عن المناسبات الاجتماعية ولكن بقدر. إن كان هناك ربما اجتماع أو وليمة أو عزيمة، ربما حضر لفترة وجلس معه أحد يرافقه فترة جلوسه، وقبل أن يتعب ذهب ليخلد للنوم أو يذهب إلى غرفته. ويستمتعون مع الأطفال، والأطفال يستمتعون معهم.
نعم.
وهذا مهم جدا.
لا يركز الطفل في تفاصيل كثيرة مع الشخص غير أنه يسعد ويفرح به.
نعم نعم. وربما هو الشعر بالفخر إن ساعده على لبس ملابسه أو قدم له الطعام أو ربما أحضر له نظارته أو ما شابه ذلك. فهو يسعد بوجود الطفل والطفل يسعد بمساعدة.
هل لي أن أستند من القول القرآني لأنه من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال الحق سبحانه وتعالى بأن الشخص الكبير أو حتى المصاب يعود طفلا مرة أخرى، ربما يريد أن من يعلمه مرة أخرى بعض مهارات الحياة، وأنه تتشابه الأمور سواء كان هذا جد أو هذا طفل، والأمور وكأنها فيها تناغم معين أو تشابه معين فيناسب بعضهم البعض في هذه المسألة. هل هناك تشابه؟
نعم نعم. إلى الآن المعلومات التي لدينا بالزهايمر، نعم، فكل من يصاب بالزهايمر وتستمر حياته يصل لمرحلة يكون ما يسميه الطفل الكبير، الطفل في جسد
رجل كبير. رجل كبير. جميل. نعم. دكتور، لعلنا يعني كان هناك توجيه قبل الحلقة بأهمية أن يكون هناك جزء خاص برعاية مقدم الرعاية، Care for Caregivers. مهم أن يكون الشخص الذي يعتني بمريض الزهايمر لديه ثقافة وعناية، وهناك من يعتني به أيضا. نريد منكم معلومات حول هذا الموضوع في عجالة إن تكرمت.
نعم، من الضروري الاهتمام بالشخص الذي يهتم بالمصاب بالزهايمر، وللأسف ربما ينسى هذا الشخص. طبعا هناك أشياء كثيرة، منها التثقيف، المتابعة مع الطبيب، الاستمرار مع التواصل مع المتخصصين في هذه الأمور، ولكن هناك نقطتين أحب أركز عليهم. النقطة الأولى، ضرورة فترات راحة لهذا الشخص، سواء كان هذا الشخص من العائلة أو حتى كان من المستقدمين للمساعدة. فالاهتمام بشخص مصاب بالزهايمر يستنزف جهد الإنسان، ويستنزف بشكل كبير. ربما أصيب بأحد الأمراض النفسية في رحلته في مساعدة والاهتمام بهذا الشخص. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى، أن يتشارك المقربين في الاهتمام بهذا الشخص. فليس من العدل أن يكون كل طائلة وكل التعب على أحد الأفراد وباقي الأفراد يكونون يعيشون في حياتهم ولا يقدمون أي نوع من الخدمات للمصاب. وربما أن هناك توازن، فالشخص الذي مشغول بعمله ربما ساعد من الجانب المادي، الشخص الذي لديه عمل خلال أيام الأسبوع ربما ساعد في عطلة الأسبوع وترك المجال للراعي الأصلي أو الأساسي للشخص أن يأخذ راحته. ربما أحد أفراد الأسرة أكثر تفهما للأمور الطبية، ربما أشرف على أدوية والده أو والدته، وبهذا نحن نصل لأفضل رعاية للمصابين بالزهايمر. وأنوه هنا أن بعض الإخوة أو بعض الأشقاء يعتمد على نقل المصاب بالزهايمر بين المنازل، وهذا لا أنصح به، بالرغم من أنهم ربما يفعلون ذلك،
ينقلونه من منزل إلى منزل.
نعم، من باب الاهتمام، من نعم. باب الحب،
ويومين عند هذا الابن.
أيوة.
ويومين
وهذا
عند
لا ينصح فيه، وهذه الطريقة سيئة لأنه ستزيد حالته سوءا، لأن حتى لا يستطيع أن يسجل البيت الجديد ثم يذهب إلى بيت آخر، وبالتالي تلاحظ أن يكون مستثار أكثر، يضطرب في نومه، يضطرب في طعامه، وربما انتكس أكثر. فيفضل أن يتم اختيار سكن وغرفة لا يغير لأطول فترة
لمريض الزهايمر. جميل. الأدوية والعلاجات هل تجعل هذا المرض يشفى منه تماما أم لا؟
لا، للأسف الجواب لا، ولا أنصح التجربة أدوية غير علمية غير موثقة، فهناك كثير من التجارب التي لا داعي لها، ربما هي خسارة للجهد والمال، أو ربما تسبب ضررا أكبر من المرض. ولكن هناك أدوية مقننة علمية هي تفيد في تأخير تدهور المرض، وهنا يعطى الخيار للمريض أو يعطى الخيار للعائلة. هل تفضلون أن يأخذ دواء ونحن على علم أن الألزهايمر ستستمر ولكن ببطء أم لا؟
جميل.
أو نعطي أدوية ليس لداء الألزهايمر ولكن للأعراض الناتجة عن الألزهايمر، التي منها عدم النوم، العصبية، القلق، الاكتئاب، قلة الشهية. وبالتالي من الضروري أن الشخص الذي يأخذ أحد أفراد أسرته لعلاج الألزهايمر أن يثقف نفسه بنوعية الدواء وفائدة الدواء ومدى توقعات العائلة من هذا الدواء، وربما حتى الفترة الزمنية، لأن الأدوية الموجودة أو المتواجدة حاليا فقط تعمل في الألزهايمر الخفيف والمتوسط، فلا تعمل في الزهايمر الشديد
في المراحل المتقدمة. جميل. نعم. دكتور، في نهاية الحلقة نريد أن نسأل أسئلة سريعة ونأخذ منكم إجابات سريعة على هذا الموضوع. السؤال الأول، ماذا لو نسي المريض أن يأخذ الدواء واعتمدوا على أن لديه ذاكرة ما زالت تتذكر بعض الأمور؟
نعم، هو كثير من المرضى ينسون، ولكن ليس فقط دواء الألزهايمر المهتم فيه، ولكن الأخطر من ذلك نسيان أدوية السكري والكوليسترول وأدوية القلب. هذه هي المشكلة الكبرى، لما يكون نتائجه وخيمة وربما تكون لحظية.
والحل
أن تكون هناك شخص مساعد يذكر هذا الشخص بأخذ الأدوية، وعدم جعله هو يعتمد على أخذ أدويته بسبب نسيانه.
جميل. السؤال الثاني، ماذا لو كانت لديه ردة فعل عنيفة مع الزوجة أو الزوجة مع زوجها نتيجة وهم معين في باله، وتعامل معه الطرف الآخر بعدوانية مقابلة أو بعدم تحمل؟
نعم، هو في البداية هو تفهم الطرف الآخر وعدم الدخول في نقاش ليست هناك فائدة منه، بالإضافة إلى نحن كأطباء نفسيين نعطي أدوية للأوهام، وهذه الأدوية تساعده ليس فقط على التخلص أو تخفيف الأوهام، وإنما لتعديل مزاجه وربما حتى لاستقرار نومه.
ماذا لو صدر من مريض الزهايمر فعل معين لم يتمالك معه الفرد المقابل، سواء من العائلة أو من غير العائلة، نفسه من الضحك من نتيجة هذا التصرف، ماذا عليه أن يفعل؟
هذا سيء جدا، وللأسف تراه أن الشخص المصاب بالزهايمر يكون أضحوكة العائلة، وربما في الفترة الأخيرة حتى تجد بعض الفيديوهات التي تقطع القلب أن الشخص مصاب بالزهايمر، ولكن الشخص يصوره وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. لا أنصح فيه أبدا هذا الشيء، وهذا مؤذي سواء للشخص أو حتى لعائلة هذا الشخص.
ماذا تفعل الأسرة التي يعتصر قلبها ألما على أن الوالد أو الوالدة نسيوا أسماءهم وذكرياتهم وحياتهم؟
هذه نعم تحدي كبير. إذا كانت الدرجة شديدة، أفضل طريقة هي الفضفضة أو التواصل مع مختص للتعبير عن هذه المشاعر التي نحن كلنا كبشر تؤذينا، وربما تجعلنا نصاب بالاكتئاب، أو حتى ربما يجعلنا نلوم أنفسنا، فمن الضروري طلب المساعدة.
دكتور، إذا اشتدت درجة إصابة المريض بالزهايمر هل يعاني أكثر أم يخفف ذلك من معاناته؟ والأسرة أين وضعها من ذلك؟
إذا زادت شدة الألزهايمر فإن معرفة المصاب بمعاناته تقل، ولكن معرفة الذين يحيطون به بإصابته تزيد، حتى نصل لمرحلة أن هناك بعض أفراد العائلة ربما لا يستطيع حتى التواصل أو حتى رؤية والده أو والدته بهذا الوضع.
هذا المصاب الكبير. كلمة أخيرة لمن يعتني بمريض الزهايمر.
من الضروري الاهتمام بنفسك، ضروري أخذ أوقات الراحة، ضروري جدا مساعدة المتواجدين حواليك بالاهتمام بالمصاب بداء الألزهايمر، وهناك خدمات كثيرة، وتذكر أن هذا أجر من عند الرب العالمين، وبإذن الله يكون لكم الأجر الكبير في الدنيا والآخرة.
نشكركم شكرا جزيلا دكتور عادل أحمد كراني، استشارة الطب النفسي، على هذا الكلام الجميل وتلك النصائح الغالية، نفع الله بكم. مستمعينا، موضوعنا اليوم وفي الحلقة الماضية كان من الخطورة بمكان، لأننا نتحدث عن مرض ربما المريض نفسه لا يعرف أهميته ولا قدرته ولا حجم المشكلة التي هو فيها، وأن من بجواره هم من يعانون لفترات طويلة من ذلك. كيف نتعرف على المرض، وكيف نخففه، وكيف نعالجه، وكيف نداويه، وكيف نصل به إلى بر الأمان، لأنه ليس هناك علاج كامل وشفاء كامل من هذا المرض، ولكن نخفف من الأعراض ونقلل منها. وهذا كان موضوعنا في حلقتين من برنامجكم استشارة نفسية. وعدي يتجدد معكم مستمعينا باللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استشارات نفسية.